الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وبارك لنا فيه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. حلقة اليوم إن شاء الله من الصيام جنة، نواصل فيها الحديث عن أداب التجارة، ونذكر فيها اليوم إن شاء الله ما يتعلق بما يجب على التاجر أن يحذره، لأن في التجارة انزلاقات كثيرة، فإذا تلبس العبد بعمل التجارة يجب أن يكون فيها على حذر، لأن فيها أشياء إذا قارفها ولم يتجنبها يمكن أن تجره إلى سخط الله تعالى والعياذ بالله، وإلى نار الجحيم والعياذ بالله. في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وكذلك رواه ابن ماجة وابن حبان وأبو عبد الله الحاكم وقال صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ووصف في هذا الحديث لابد أن يكون التاجر تقيا وبارا وصادقا في هذا العمل، فالبر والصدق والتقى منجاة للتاجر من النار يوم القيامة. روى مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أولئك الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم والعياذ بالله يوم القيامة. فقال: المنفق سلعته بالحلف الكاذب والعياذ بالله. فإذن هناك مخاطر، هناك أشياء خطيرة في التجارة. الشيخ بسام كالعادة بطبيعة الحال معنا في هذه الحلقة، الشيخ الطيب، مرحبا بك الشيخ الطيب.
مرحبا وأهلا وسهلا.
الشيخ بسام مرحبا بك.
مرحبا بك وبجميع المستمعين.
تفضل شيخ بسام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن في المداخلة هذه باش نحاول نركز على البيوع المحرمة،
نعم،
أو البيع الحرام حتى يحذر منه المسلم ولا يقع فيه. من بين البيوع المحرمة أن تكون السلعة حراما، السلعة اللي باش يتاجر فيها تكون هي حرام. في عام حجة الوداع وقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة واضعا يديه على عضادتي الباب، يعني حاطتي على مصراعي الباب، وخطب في الناس فقال: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. رب سبحانه وتعالى حرم هذه البيوع. علاش؟ لأنه الخمر والخنزير والأصنام والميتة هي في أصلها حرام، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. توها وتشوفوا في ظاهرة جديدة موجودة في المجتمع متاعنا للأسف، حاشيكم، هي تجارة الكلاب. اللي هي معناها مشكلة كبيرة طبعا. هي مشكلة كبيرة ياسر معناها. هو بيع الكلاب في معناها محرم سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة، هذا حكم الشرع حكم الدين. ولكن كن ننظر إلى حال المجتمع اليوم سنرى العكس تماما، الرجال والنساء والأطفال يقتنون الكلاب ويربونها في بيوتهم ويتاجرون فيها، وهذا أمر مخالف للشرع. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف كان لديه صديق في الجاهلية، صديق في الجاهلية. هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية. شنو هي الهدية؟ جاءه بقربتي خمر، والعياذ بالله حسن الشر ذي، جاب له قربتي خمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، من يجيب له قربتي خمر لا عنف لا جرح لا اش، قال له أما علمت أن الله قد حرم الخمر؟ أما علمت أن الله حرم الخمر؟ قال الرجل لا. لأن فما راجل بش يجي في وظن الرجل ذي اش يقول له؟ يقول له قال له حاجة حصيله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ماذا قلت له؟ قال له ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش الهدية متاعك ها بيعها وانت وانتفع بالثمن نتاعها. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يحبش ياخذ الحرام، بيعها انت والثمن نتاعها خذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها. لهنا اذا كانت السلعه في اصلها محرمه فان بيعها يصبح محرما، معناه اللي باش يتاجر في الخمر ولا باش يتاجر في الحاجات هذه الكل الميته ولا الاصنام الى اخره. البيع المحرم ايضا اللي فيه الربا لقول الله تعالى واحل الله البيع.
في الحديث هذا اذا كنت تسمع شيخ بسام، الحديث هذا هو ان النبي عليه الصلاه والسلام حين نبه هذا الرجل كما ذكرت في الحديث انه لم نهاه عن بيع لانها حرام. وبيع المحرم محرم. ثم بعد ذلك وقبل ذلك حب يهديها، قال اهديها الى يهودي ولا ما اعرف شنو، قالوا ان الذي حرم
شربها
وحرم بيعها وكذلك حرم هديها. قالوا بعد فما اصنع بها؟ وهذا تو عندنا ملاحظه احنا تو، قالوا فما اصنع بها؟ قال له عليه الصلاه والسلام اذهب فشنها على البطحاء، يعني بزعها. ما قالوش يستفيد بها. احنا عندنا تو في الواقع ساعات واحد تقول له هذيك راهي حرام نحرة، اي يقول لك تو نمشي نعطيها ولا نهديها ولا فهمني، ساعات حاجه محرمه ما تتباعش، يقول لك نعطيها ولا نهديها، هو في اعتقاده انه تخلص منها وهو ما يحق، ولكن هو تسبب جر الى هذا. لانه كما عندنا الشيخ الطيب تعرف هذايا، عندنا هك الفايض هذاك اللي هو ما ينتفعش به وربما يعطيه لأفقر واحد، حتى ربما بعض الناس يقولوا ما ينواشي صدق لانه مال ليس معناها حلال او غير ذلك. تفضل شيخ بس.
ذكرتني في النبي صلى الله عليه وسلم وقت شاف خاتم في يد الصحابي لحديث العهد بالإسلام. قال أيعمد أحدكم إلى قطعة من النار فيضعها في إصبعه؟ عمل لك الصحابي نحاها من صبعه وطيشك الخاتم ذاك، فمعناها قالوا له علاش ما بعتش الخاتم هذاك وانتفعت بالثمن نتاعه؟ ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام هذا ما عادش نحط الخاتم هذاك في صبعه. هذه الناس اللي كانوا معناها تقات.
تفضل شيخ.
كما قلنا من النوع الاخر من البيع هو اللي فيه المعامله الربويه، هو يدخل الحانوت باش يشري ثلاجه مثلا ولا باش يشري تلفزه بقديش، يقول له راي بمليون على 6 شهور مثلا، مازال ما خرجش من بلاستو، يقول له هيا تعرفش كيفاش انت حاجتك بالفلوس، هاو نعطيك توا 700 ولا 800 وترجع لي المليون. معناها هو لو قاع على بيع على شراء هو باش يتفاهموا على مليون وباش ياخذ في يده 700 وباش يخلص مليون. هذه ما من البيوع اللي فيها الربا معناها.
هي النقطه هذه بارك الله فيك،
ما خذاش الثلاجه روح بها للدار وقعد يخلص. فهمتك.
هي تعرف فما برشا ناس يا شيخ وصلت الدينت وتكدست عليها الديون حتى اللي باعت ديارها. شنية يجي سواء كان يخدم في شركة ولا في مؤسسة يعطوه هكا الأشياء باش يشري البضاعة بالتقسيط وغيرها، يشريها بثمن مثلا هي تبدأ بالحاضر كذا كذا يشريها يدفع بالتقسيط ويبيعها بالحاضر، هو مش يدفع ثمن متاعها مليون، يدفع كيف ما قال توا الشيخ بسام يمشي بيعها ب700 يقعد مدام في 300 يخلص فيه ويزيد يشرك الحاجة ذيك ويزيد يشرك الحاجة ذيك حتى تتكدس عليه ويلقى روحه غرق في الديون، يستعجل المال الحاضر ويبيع هك الواحد بأقل الثمن اللي شربيه حتى اللي يضر نفسه.
هي هذه
اللي عندهم
بطول. تفضل تفضل
أنا جيت كمان. هذه اللي قاعدة تقع توا في الرحبة، معظمك اللي يبيعوا في الرحبة يبيعوا بالطريقة هذه، وهذا اسمه بيع العينة اللي قلتك عليه، اسمه في الشرع كيف أنتم إذا تبايعتم بالعينة كيف أنتم. هذه يعني تمشي أنت جيت على غفلة مش تشري من الرحبة تلقاها ملاها في الفريجيدير ما قل من عيقه، دي هو بسبع مليون و700 تلقاها ملاها مليون و300 مثلا مليون و400 بينما هو في الحانوت مليون و700 ما بينتهم 400 ولا 500 شنو هذا. هي العملية واضحة هك، الإنسان اللي يخدم في شركة يخدم في معمل يعني مكنوه باش يشري هذيك القطعة يقول له تمشي الفلان، معناها البائع نمشي الفلان يعني ما نهزش أنا الفرجدار ولا وهو الفرجدار بقداش مشي يبيعولي مشي يبيعولي معناها بالتقسيط مليون مثلا و700 بالتقسيط، معناها يتفاهم هو كما قلت انت هكاك، معناها يقول له خلي لي ذاك المليون و700 اعطيهم لي معناها في كفي ويجي السلعة هذيك ما تحركتش يا راي، معناها تولي بمليون. ايش معناها معناها هو خذا مليون في كف ومش يقعد كيمش يقعد يخلص بعد تالي مش يخلص مليون و700 اعطيه مليون في كف وتوا عنده الطفله معناها كذا وعنده مريض ولا عنده معناها طفله نقص الزهاز ولا طفل مش يعرس معناها مش يدبر له في كذا، هذيك بيعوا العينتي هذيك غاصين فيه الناس توا وماشي في باله الاسوام اللي في الرعبه معناها هذيك اسوام مولاها مطيحين لا 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 مولاها شارينها معناها ميزره معناها طايح على خاطر الاخر معناها صاحب الحاجه
يعطيك الصحة سي شيخ طيب. فما نوع آخر من البيوع المحرمة هي تبادل نفس النوع من السلعة، مثلا واحد عنده تمر جيد والآخر عنده تمر رديء يقول له أعطيني 100 كيلو من التمر الجيد نعطيك 200 كيلو من التمر الرديء، هذا زاد فيه نوع من المعامله الحرام،
هذا
نوع
هذاك ربا الفضل اسمه
اي معناها اعطيني راسين براس اي ربا الفضل، هذا ربا الفضل اللي نهى عنه وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كما ذكرت بكري
سي طيب الحديث كملوا الحديث
حديث ما عنديش
لحديث. الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء، فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف ما شئتم اذا كان يدا بيد
معناها سي طيب هذاك يبيع اللي عنده وهذاك يبيع اللي عنده بعد ذاك يشري من هذاك المعامله هذه حتى في الذهب سي طيب يدخل الحانوت يقول له هاو نعطيك الفرده هذه واعطيني الصيغه هذيك ونكمل لك والى اخره، معناها زوز معاملات في معامله واحده. الاصل انك تدخل تبيع تقبض فلوسك تخرج وبعد اذا حبيت ترجع باش تشري ترجع باش تشري.
يعطيك الصحه.
نختم بالنوع هذايا من البيوع المحرمة هو بيع الغرر، بيع الغرر مثلا يجيك يقول لك تشريش من عندي هل سيارة ولا دراجة نارية تشريهاش من عندي ب10,000 دينار، يقولوا الآخر قابلته هو ما شافش السيارة يقولوا عندي سيارة باهية باش نبيعها لك ب10,000، يقولوا شي باهية وإلا يقول له نبيع لك السيارة متاعي وما يحددلوش الثمن يقولوا برا هز تو نتفاهموا. هو يهز السياره هذيك ماشي في بيلو اللي هي ب10,000,000، بعد ما تعجبه السياره كل شيء يقولوا هي قديش، يقولوا 14,000,000، معناه هنا يا باش يقبل على مضض والا باش يرفض وممكن تقع مشاحنه يقولوا انت خليتها عندك شهر كامل تجرب فيها ولا جمعه كامله تجرب فيها وفلت علي قديش من فرصه. هذا الاصل انه يكون فما وضوح في التعامل من الاول بالكل، قداش الثمن القطعة يقلبها، يتفهموا قبول ورضا ويمشيوا متفاهمين من أول.
سيباستيان هنا الحل الإشكال هذا في الإسلام عن البيعاني بالخيار
ما لم
يتفرق. يتفرق بالتفاهم ولا يتفرق بالمجلس، خيار المجلس وخيار التفاهم. بحيث
طيب بليك بلدنا البيع النجاش بكري حكيت لنا عليه في الكواليس.
النجاش شيء النجاش قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا،
لا تحاسدوا ولا تباغضوا
ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوان. النجاش هو أن يأتي إنسان منها لا يبغي منها الشراء، وإنما يريد بمعنى أن يحقق نفعا، وإلا يريد أن يلحق ضرا بآخر نفعا إذا كان صاحبه ولا صديقه ولا إنسان متفاهم هو وياه، مش يجي بمعنى ويزيد فك البضاعة هذيك إدلالة يدل على سيارة، يدل على دابة، يدل على دار، على أي شيء، يدل على دراجات نارية برشا من نوع هذا. يجيوا ما هماش ناويين باش يشريوا، ولكن ناويين باش يرفعوا في الأسعار لفايدة بعضهم، صاحبه ولا أخوه ولا ولده ولا ما تعرفش عليه شكون. معناه يجي هو يقول هذه أنا السيارة هذه عليها بثلاثين مليون. بطبيعة حالك الحاضرين اللي جايين ممكن زادا عندهم رغبة باش يشريوا، يقول له واحد يتكلم من غادي لا أنا 32 مليون، الأخر من غادي أنا معناه أنا 35، الأخر يقول أنا 40. فهمت بس العملية. واللي يتكلموا هذوك مش مناوين باش يشريوا، ناويين باش يشعل يطلعوها
يقولوا مبروك عليك البائع.
والا يجيوا سمح لي اللي قلت لك عليها زاده، يجيوا الناس بمعنى يتظاهرون زاده بالعمليه هذه. كيفاش معناها يعملوا لهم جماعه السوق اللي حشته في السوق هذاك باش يشري هذيك، يجي يسكتوا هو يقول له انت رو تلقاه حتى تجيبه فارغ وعنده حسابه جاري فارغ، ما عندوش فلوس باش يشري، مش جاي ب 30 مليون باش يشري، اما جاي يهيب على الناس باش الاخرين هاك العفارت الاخرين يسكتوه اجى لهنا بين فهمتي هاو مليون ولا اثنين او مليون ولا اثنين ويركع هو معجز اي به طلعت هي الاسعار هم دبروها فيها، وهو هذاك روح بمليون ولا اثنين بينما هو ما نرى كل يطلع مع قهوة القهوة لا يخدم لا يصور وإلا معناه فانت كما قلت يرخوا به، يجي هو صاحب من اللي مش يشري معناه يعطي فيها السوق 15 مليون وهي تساوي 30 برا بابا الله زيد انت ولا بابا الله زيد بابا الله ما زاد حد من يطيحوا بحيث نجش ولا تنجش. أنا جاية مع معنى ما تظلموش تحسد وتباغض وتنجش، لأنه بكلها معنى مصايب وبكلها كوارث.
سيد طيب فما حالة أخرى نحب نسألك عليها. مثلا زوز تفهموا هذا قالوا تبيع لي كذا ويقولوا تفهمنا أعطاه الكلبة لكن موقعش التسليم ودفع الثمن.
أيوة.
وبعد يتدخل طرف ثالث يجي يقول له قديش أعطاك، يقول له أعطاني كذا، يقول له هاو نزيدك أنا كذا. المعاملة هذه حلال ولا
هذه؟ قال فيها صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا يسوم على سومه. يعني هذا هو، يعني إذا كان تفهمنا
بالكلمة
بيعنا معناه تفهمنا وبالكلمة هيش بيه، والبيع معناه إنما البيع عن تراذل، يعني مش بالتوثيق شرطه، ومش كل بيع يتوثق هو ونعرف ما ولهذا يعني النوع هذايا من يثير العداوة بين الناس يخطب على خطب. طيب هذا قاعد يقع في بلادنا بلاش حساب، معناه فلان فلان يخطب بنت فلان، معناه جاي الاخر من غادي معناه فهمتي كذا، يعني كيفاش يقولوا الكيلو يطيح الرطل، جاي معناه فهمتي انا كذا وهذيك انا معناه كذا، يجيو يبطلوا على خاطر اللي جاهم الاخر اغني وعنده مكانه وعنده كذا، وكل قليل هذاك اللي رضاو بيه من الاول واحد يعني دزوا لا يخطب مادام كنت تعمل. قال في حديث اخر حتى يدعى حتى يدعى الاول، لو المناه خطب بعد تالي بطل وخر التالي برا مشي، والا السوم زاد كيف بطل الاخر معناها كان مش يشري بطل نمشي معناها نسو، اما مش معناها يتفاهموا على الدار قد 120 مليون، يجي واحد يقول لك انا نعطيك 140 مليون هو مازال ما كتبوش تو تفهموا بالكلمة أنا وما زالوا ما كتبوش. يعني هيش أنا أعطيك 140 مليون من نحهاله المسكين، ولذلك لا يبع أحدكم على بيع
أخيه ولا يخطب على خطبتي أخي. ولا
معنى هذا الشيخ أنه أركان البيع إذا كان البيع استوفى الأركان متاعه حتى ولو لم يوثق فتم البيع، وفما القاعدة ذيك المسلمون عند شروطها يعني تم الأمر. وذلك كما قلت يدخل في برشا حاجات، بلاي فما حاجة الشيخ هي ظاهرة موجودة بكثرة توا وخطيرة جدا، وربما النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي قال التجار هم الفجار، وهي صفة خطيرة خطيرة جدا، يتعلق بالتجار اللي يحبوا يبيعوا السلعة متاعهم ويغشوا ولكن يصحبوا البيع باليمين، يزيدوا يحلفوا. هذاك علاش من جاتهم الصفة هذه، هك علاش الحديث برشا في هذا. أعتقد الحديث اللي ذكرتم أنه التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصدقين وصفه بالصدق. فمن هو الفاجر هذايا أو الفجار؟ البيعاني بالاختيار، البيعاني بالاختيار ما لم يتفرق، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربح ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ذكر لهنا بعض الحديث هذا، ذكر في اليمين هذه إن الفجار هم إن التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. اليمين هذه اللي توا طول يعني اسم رب اسم الجلالة، وهو في اعتقاده راهو غاش وما هو شيء صادق. اليمين الكاذبة تدخل في اليمين الكاذب واليمين الغموس
هذه بطبيعة الحال. اليمين الكاذب تغمس صاحبها في نار جهنم معناها، وتحقق له عكس ما طلبه وهو الربح، يعني فهي تمحق الكسبة، فهي يعني ما تمحق البركة والعياذ بالله، فهي تكون له سوءا يعني والعياذ بالله، وتكون له خطر وضرر عليه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى
منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
ممحقة للبركة أي معنى هذيك؟ معنى شنو منفقة للسلعة؟ معنى تخرج السلعة
يبيعها
لكن البركة ما زميش. يعني قديش من إنسان ربي يبارك له معناها باع بأقل سوم وربي سبحانه وتعالى يبارك له فيها ونفعته هذيك، والآخر والعياذ بالله يعني يمشي الكل حتى الحلال ولا يمشي معناها في جرة الحرام. هذه معناها متاع اليمين هذه بلاش حساب،
تهاون باليمين،
من اقتطع حق امرئ مسلم
بيمين كاذب
والعياذ بالله يكون أموره
هذا. ما زلت لنا عودة إن شاء الله لهذا، عنا فاصل طوى وسنعود بعد الفاصل إن شاء الله.
الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم من جديد بعد هذا الفاصل. روى أبو عبد الله الحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. في حديث آخر بإسناد حسن رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، فإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من رزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. الشيخ الطيب الغزي، ألا ترى أن استعجال الناس الغناء هو الذي يؤدي إلى الاحتكار، يحتكروا ويؤدي إلى الكوارث هذه،
ورفع الأسعار،
ورفع الأسعار إلى غير ذلك.
أي.
الاحتكار خاصة.
أي.
تفضل.
الواقع الاحتكار مصيبة وكارثة نعيش فيها، والناس الكل توها المواطنين التوانسة ما ثماش معناها حد ما يعرفش الاحتكار اللي هو حرام، والاحتكار يعني مخاطره يلمسوا فيها يوميا في الأسواق، يعني هالمجاعات هذه واختفاء المواد، خاصة المواد الضرورية الأساسية متاع الاستهلاك متاع المأكل والمشرب، يعني هذا الزيت، هذا السكر، هذه فرينة، هذا سميد، هذا منها شيء كبير، بحيث ناس منها مخطئين، والمحتكر خاطئ كما قال صلى الله عليه وسلم، خاطئ أي مذنب أي آثم، مش خاطئ من الخطأ الحاجة، لا من الخطيئة، يعني بل هو من الكبائر، يعني يشبع هو ليجوع الناس منها، ويثرى هو على حساب الناس وعلى حساب باللغة الدارجة الغلابة منها، فيحبس من هو الاحتكار، شنو هو؟ حبس البضاعة، حبس السلعة، ومنح من البيع في الأسواق حتى تختفي، فترتفع أسعارها فتغلو، فبمعنى ويصعب على الأيدي أن تمتد إليها إلا بالأثمان التي يفرضها أصحابها الجشعون المحتكرون. المحتكر كما قال صلى الله عليه وسلم ملعون، أي مطرود من رحمة الله، يعني يكفي هذا شر والعياذ بالله، واللعنة تبقى تلاحق فيه ساعة ساعة، الولد ولده، تقولوا علاش الولد ولده؟ يلعب الولد ولده. ولذلك ثم ناس أباء تجار معناها تسبوا في البلاء بناها لأحفادهم وأحفاد أحفادهم، والجالب مرزوق، الجالب هو اللي يجيب البضاعة ويبيعها بثمن الموجود حسب قاعدة العرض والطلب، رأي ذيك موجودة في الإسلام قاعدة العرض والطلب.
نعم.
يعني والناس يبيعوا، اليوم باعوا بسوق، غدوا البضاعة هذيك تتباع بسوق آخر، اليوم في السوق الفلانية متاع القيروان، منا نهار آخر غد، والبعض في سوق لحد في سوسة تتباع بسوق آخر، ياهو بوحجل في سوق دز الغديك للشرار ده تتباع منا بسوق آخر، وهذاك هو الأصل. أما أن يحتكر الإنسان، أما أن بمعنى يلوي بمعنى هالمصلحة هذه، يعني مصلحة من الجلب والبيع بما فتح الله، بمعنى هذا بمعنى لا يكون عند الناس. إيش يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول يحشر الحاكرون وقتلت الأنفس في درجة، أنا يعتبر في جهنم في درجة واحدة، هذا الذي يعني منع القوت على الناس كأنه قتلهم، ومن دخل في شيء من أسعار المسلمين يغليه عليهم، كان حقا على الله أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة. شوفوا كيفاش، يعني هذا أبو خلاف الكوارث اللي تجيه في الدنيا أمراض، تجيه في الدنيا يعني شدة مؤنة، تجيه في الدنيا عسر. وابن عمر بمعنى قال، ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وأخذوا بشدة المؤونة، وبجور السلطان عليهم، من حتى الأخرين زاد، وهو ملحق بالاحتكار، الذين ينقصون المكيال والميزان يقطع الله عنهم الرزق، رواه الإمام مالك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فالمحتكر بئس كلمة ذم، بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله الأسعار حزن، وإن أغلاها فرحة، وإن أغلاها فرحة. رأيتم هذا؟ يعني من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس، يعني عكس هو يريد أن يستغل بالإفلاس والجذام. الجذام هو مرض كما وباء من الأوبئة يعني، وكذلك هذا يخوف من عذاب الله يوم القيامة بالإضافة إلى الدنيا. قلت نلقاو حاجات أخرى باش تمنع الاحتكار. يعني هو أن الإنسان من فما حاجة قاعدة تقع هالأيام هذه، إنسان عنده حتى استفت حتى صغير حتى كاترال معناها يمشي يعرض الفلاحة اللي جايبين السلعة نتاعهم للمرشي، نقولوا هذا للمواطنين، يعرضوهم في الربطة يعرضوهم خارج معناها فهمتي المرشي بطبيعة الحال. اش عندك؟ عندك كذا، عندك صندوق وعندك شكاره ولا شكارتين جلبانه هاتهم لهنا، عندك معناها كذا توت ولا عندك كذا معناها خو ولا مشمش هاتهم لهنا، ياخذهم من عندهم معناها باقلسوم، يتسمى تلقي الركبان.
تلقي الركبان
باه
النبي صلى الله عليه وسلم خارج
نهات عند تلقي الركبان. علاش يا ملاحة باش تهبط للسوق للناس الكل
حتى الحاكم ما يستفدش منها،
ما يخلصش، ريت كيف عن تلقي الركبان. اليوم استفادت اليوم الناس كاميونات ايش يزيو ترعب يعني كاميون ايش يزيو من 100 مليون 80 مليون من هو يدبك بيه يجيب في الدقلة من هكا ويجيب من هكا يمشي يخطفها من عند الفلاح في الثانية ويمشي هو من يستغل هك الربحين من لأن الفلاح وقت اللي جي هبط بضاعته من مش القسوم من الناس من حوله هو مش يمنع هذاك، ثم هو يشريها بالسوم هذاك ويقص الثنية كما يقولها، يعمل قص عربي قص الثنية ويمشي هو يهبط يبيعها عند شكون، يمشي لك التجار الأحوانة اللي يبيعوا الثرى فيه في الخضرة في الأنزاز في التفاح في الموز في كذا في كذا مالا في الدقلة أنواع وأشكال إلى آخره. ثم كذلك يعني إيش قلت أنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان قال لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق، متفق عليه هذا بين البخاري ومسلم في صحته. حتى شفت إذن ثم كذلك حتى من بيع البادي للحاضر وللحاضر للبادي، عليه لأن صاحب البادية ممكن مغمضة يعني ممكن ما يعرفش حاجة يعرفش الأسواق يغم عليه لا يبع حاضر لباد، يعني مش لعبة، ده حديث نبوي هذا يعني نحن نعملوا فيه وتو الناس تو يظنوا فيها اللي حرام، تو الناس اللي يعملوا في العمالة هذوم أصحاب الكاميونات اللي تعترض، وإلا بمعنى اللي يمشي معناها يجيب من الثنية ولات على طول الكياسة نتعبوا حاجة ذاك على الأسواق معلمين وعلى اليسار هو الفلفل ماني الفلفل ما عادش يهبط الأسواق لحظة
والدجاج العربي والبيض
يعني 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 كل شيء بحيث والعياذ بالله. هذه من الحاجات اللي منها موجودة في مجتمعنا وربما الناس منها يغفلوا عليها. بالله على بيع الكلب هذايا لليوم برك التلفزة التونسية تتحدث عن الكلاب وتربية الكلاب معناها ونهتم بها معناها كذا ونوكلوها ونعالجوها معناها إلى آخره معناها ويزينوا مسألة بمعنى تربية الكلاب معنا مع صغارنا في ديارنا ما كانوش يقبل. اليوم التلفزة ولا تتحدث عن المواضيع هذه ولا يعني ولا كانوا نوع من الرفاهة في الحياة، سامحني كما تراو حتى في الطبيخ اللي ولا موجود في التلفزة كما تراو وفي اللبسة اللي ولت في التلفزة تو هما في بالهم قاعدين منا يهذبوا في أذواق الناس، لكن تهذب أذواق الناس على حساب كذا. النبي صلى الله عليه وسلم تعرف منا ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن يحطوا فرد شكارة كانك من مهر البغي هي الفلوس اللي تأخذها من مرأة الزانية مقابل معنى عرض جسمها على الزاني، وكانك من حلوان الكاهن هي هاك الفلوس اللي نعطيوها للمشعوذ والدجاز والسحر، فهو كاهن نعطيوه هذاك نعطيوه 50 دينار ولا نعطيوه 100 ولا كذا، هذو ما حطهم الكل فرد شكارة ولذلك
الكلاب
الكلاب وتقول لي او يصرف عليها وكذا 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 وكذا، بمعنى الاصل الكلاب ما تتباعش، ما حتى اذا كان، حتى ربما ما مش تكون كلاب صيد، ولا مش تكون كلاب حراسه، ولا مش تكون كلاب متاع امن ها ويوكلوها ويعتنيوا بها الى اخره، معناها ممكن تكون معناها مصاريفها تتعوض، ممكن تكون مصاريفها متعوض اذا كان يثبت صدق النيه، اذا كان يثبت وان معناها اللي عرض الكلب للبيع يعني هو يعني نيته صادقه، واللي مش يتخذ الكلب هذاك مش يتخذه للزينه، مش يتخذه معناها للحراسه ولي كما قلنا للامن ولغيره.
بارك الله فيك شيخ، على ذكر سامحني مش نجيك الشيخ بسام، الكلاب بالاضافه الى انها فيها نهي وغيرها، تو راهو ساعات فما كلب قريب كيف الصيد، وفما كل مره نساء وصغيرات يتفاجئوا زيد انه يربيه ويحطه في السطح ولا يحطه في الدار ولا يكون يبات ينبح يؤذي الناس ما يخليهمش يرقدوا، وربما حتى صحيا الالتصاق بالكلب وغيرها كما برشا علماء قالوا فيه يعني تأثير صحي وربما يضر حتى بصحتك الشخص الملتصق ليه. احنا بالنسبة للاحتكار، الحديث اللي ذكره الشيخ الطيب طوع
لا يحتكر إلا خاطئ،
من احتكر طعاما فهو خاطئ، كلمة خاطئ خطيرة جدا، لأن ربي سبحانه وتعالى ايش يقول في القرآن؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا خاطئين، فالأمر ليس بالهين اللي توا أصبح هذا الأمر السائد. وهالناس اللي يحتكروا يا أخي، أنت توا تخزن زيت ولا سميد ولا سلعة ولا بضاعة وتشوف في إخوانك المسلمين فقدينها وما يلقاوش ما يأكلوا ما يلقاوش كذا وكذا، هذا فقدة الرحمة من قلبي، وين الرحمة وين الإنسانية؟ الاحتكار هذا في السلف الصالح كيفاش كانوا الناس يتعاملوا معه؟ السلف الصالح مع الاحتكار الشيخ بسام.
شكرا. السلف الصالح كانوا معناها كانوا يتورعون من الأمور هذه ويبعدوا أكثر ما يمكن أنهم يدخلوا في حكايات كما هكا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي ذكرته توا لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ كما ذكر السيد طيب هو من الخطأ ومن الخطيئة، معناها هو مذنب في حق نفسه وفي حق غيره.
ما يدخلش أسمع أنا في حديث ما يدخلش في إلا من أكره ولا ولا حاجة من هكا، إنما هو إثم، هذا لا شك فيه، وإثمه يعني واضح عند الناس، يعني من خاطر كلمة خاطئ باللغة الدارجة معنى غلط، ماشي غلط.
أو شاطيك سي طيب نعطيك اسمه عند الناس، شي يقول سيدنا ابن عباس عنده مقولة جميلة، يقول إن للحسنة ضياء في الوجه،
أيوة،
ونورا في القلب،
أيوة،
وسعة في الرزق،
أيوة،
وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الناس. معنى الناس يحبون التاجر الصدوق الأمين الذي يعينهم ويقف معهم وقت الأزمات.
أيوة.
أما المحتكرون اسمعوا ايش قال فيهم سيدنا ابن عباس، قال وإن للسيئة سوادا في الوجه،
أيوة،
وظلمة في القبر والقلب،
لطف،
ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. معنى العبيد ما يحبوهمش المحتكرين، لأنه معناها في وقت الأزمات هم يستغلوا في ظروف الناس. عندنا مثلا لو خايب معناها زمن الجيفة تسمن الكلاب، حاجة كما هكا معناها المثل. بالنسبة للسلف الصالح ومسألة خاصة مسألة غلاء الأسعار كيفاش تعاملوا معها، في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه اشتكى إليه الناس من غلاء أسعار اللحم، فقال لهم أرخصوه أنتم، فقالوا يا أمير المؤمنين كيف نرخصه نحن واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجات؟ فقال لهم قولة رائعة، هذه قولة يعدها خبراء الاقتصاد اليوم درة وقاعدة اقتصادية للتحكم في الأسعار، قال لهم اتركوه لهم، معناها بشوية وعي جماعي ينجموا يتحكموا في الأسعار. سيدنا علي رضي الله عنه هو أيضا وجد طريقة لمحاربة أغلاء الأسعار، فحين غلى الزبيب بمكة بعث الناس إليه رسالة، وكان وقتها بالكوفة، يشتكون إليه غلاء هذه البضاعة، فرد عليهم برسالة جاء فيها أرخصوه بالتمر. شو معنى أرخصوه بالتمر؟ يعني استبدلوه بشراء التمر الذي كان وقتها متوفرا في مكة، والأسعار متاعه كانت مقبولة ومناسبة. معناها اش نفهم من الحكاية هذه؟ المواطن اليوم بقليل من الوعي الجماعي يستطيع إرخاص الأسعار باستبدال السلعة باهظة الثمن بأخرى دونها في الثمن. معناها لو كان يتشكل هالوعي الجماعي هذا، والسلعة اللي نحسه اللي هي ما هوش هذاك السعر متاعها، واللي هو السعر متاعها مشط، واللي هو يأثر على القدرة الشرائية للمواطن، إذا يكون فما وعي جماعي وناس كل معناها تكون يد واحدة تقاطع السلعة هذيك، وبحاول ليه السلعة بطريقة هذيك ترخص. بالنسبة للاحتكار مثلا في احنا في الاسلام فما نقطة نحب نحكي عليها، قداش ينجم يربح التاجر، قداش الهامش متاع الربح. الربح في ديننا ما هوش حرام، الانسان يبيع ويشري، لكن ما فماش نسبة محددة في الربح، ما تلقاش آية ولا حديث تحدد لك الربح قداش. تنجم تشري ب100، تبيع ب150، تبيع ب120، ولكن فما حاجة بركة ما نجمش تدخل فيها، هي اللي سعرها حاكم المسلمين، سلعة سعرها الحاكم، زيت، سميد، فارينة، انت ما تنجمش تبيع ما تزيدش فيها حتى مليم واحد، لانك وقتها تولي تاكل في الحرام. مال المواد المسعرة لا تزيد فيها مليما واحدا، اما المواد الغير مسعرة فيها حرية. لكن الحرية هذه شنو؟ فما زاد حاجة اخرى اسمها السماحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو لصاحب اللي يتعامل بالسماحة، قال رحم الله امرأ او امرأ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، سمحا اذا قضى. هذه السماحة هي اللي تخلي التاجر ما يغليش السلعة على اخوانه المسلمين، وهي اللي تحقق له البركة باذن الله تعالى. الانسان ينجم يبيع السلعة باثمان باهظة ويربح ربح وفير، ولكن ينجم ربي سبحانه وتعالى يسلط له بلاء على السلعة ذيك، ولا يسلط عليه هو وعلى اهله البلاء. من الانسان مخير بين انه التاجر هذا مخير بين انه يربح الربح الكثير، ولكن مع غياب البركة ومع غياب الحماية الربانية من الله سبحانه وتعالى، وإلا يرخص السلعة وربي سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه. المهم راه ماهوش في الربح الكبير، المهم في البركة. البركة تنجم تكون في المال، تنجم تكون أنت تربح 10 أو 20 دينار في قطعة وربي يبارك لك فيها كل 20 دينار، يقضي لك بها قضية متاع كنت باش تقضيها أنت بأكثر من هكاك. البركة تنجم تكون في الأولاد، ربي يصلح لك حال ذريتك، يصلح لك دينك، ربي يثبتك على دينك. مالا حتى تحل البركة أيها التاجر في مالك وفي تجارتك، عليك أولا أن تشكر الله تعالى على نعمه، على خاطر اللي قاعد تحصل عليه انت توا من الربح هو بفضل الله تعالى. مزبكش تنسى اللي ربي سبحانه وتعالى هو المنعم، هو المتفضل، هو اللي أعطاك الخير هذا الكل. ربي ينعم عليك وانت تضيق على عباد الله. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. من الدين متاعنا يدعونا إلى السماحة، ويدعونا أن نحس بغيرنا. المواطن هذك شكون؟ مو أخوك المسلم هذك، وفما ناس في ضائقة مالية، وتوهك تشوفوا الوضع ما هو معناها، البلاد فيها أزمة اقتصادية، وفما نقص في السلع، فما مواد مفقودة، وفما ناس معناها كانت تعاون تو ما عادش نجم تعاون، لأنهم هما بيدهم الموارد الرزق متاعهم ضيق عليها. من التاجر الصدوق الأمين اللي دعاله النبي صلى الله عليه وسلم يلزم يظهر في المواقف هذه وفي الأوقات العصيبة هذه، يلزم هو يكون في الواجهة ويكون هو المبادر ويعاون وخيانه المسلمين.
بارك الله فيك الشيخ طيب، تفضل.
الاحتكار حب نبين ليس في القوت فقط، ليس في المأكولات والمطعومات والمشروبات حسب، وإن كان هذاك أكد النبي صلى الله عليه وسلم،
من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ الله منه وبرئ هو من الله. الله بري منه من مشي هلكو، هو بري من الله من لا ينتظر الرحمة من الله تبارك وتعالى. هذا المحتكر يعني. فما مقياس من لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحبش معناها باش معناها تضر أنت يا شخص يعني من الاحتكار يعني، وبينما أنت تقوم بهذه العملية. ولذلك ينبغي أن تحب الربح من لأخيك كما تحب روحك أنت، ويزم تكره الضر من لأخيك كما تكره لنفسك. اليوم الاحتكار يا أخواني ما عادش واقف على الأسواق، ولا اليوم ثم مواد أخرى دخلها الاحتكار، الحديد متاع البناء احتكار، يعني مواد أخرى متاع البناء منها يجور سلعة منها تقع فيه احتكار، اسمنت فيه احتكار، يعني خشب متاع لوح منها تجهيزات متاع معامل متاع غيرها يبدأ فيها الاحتكار، وخاصة هذه الأيدي اللي تستورد خاصة المواد هذه من البرة، ومنها كيف من تحتكرها وكيف من تضغط عليها. هذا ما يكونش، ولذلك مش يضر بحياة الناس. الاحتكار هو كل حبس بضاعة منها عن إخراجها للأسواق حتى يحتاج إليها الناس فيرتفع سعرها، وعندئذ تمتد أيديهم اضطرارا إليها. من السهل الحديد اللي قاعد البر الحديد الناس كل تشفع، مش تشفع من الخبزة ولا تشفع من كسكروت ولا تشفع من كيلو مقروض كيفاش نزاد بمعنى بصفة معنى كبير، يعني يتشفعوا كذلك من هالمواد هذه. وصناعية طوى معطلة يزم تعرفوا، ثم منا صناعية وثم زاد مقاولين متاع بناء منا فلسوا على خاطر قبلوا معناها أشغال بسوم معين، لأن الحديد كان كذا، لأن اليجر كذا، لأن الإسمنت كذا، وإذا بها بمعنى ينزاد. الاحتكار هو كارثة اجتماعية معناها اقتصادية معناها لا أحد، لا أعتقد أحد يجوزها ولا يستبيحها وإلا يستسهلها ويقول بمعنى هذاك البيع والشراء، يقول هذاك منطق البيع والشراء، يقول معناها هكاك. يعني يا أصحاب البيوت المكيفة خافوا ربي سبحانه وتعالى، اجعلوا البيوت المكيفة من أجل حفظ السلعة حتى لا يتطرق إليها الفساد، بالعكس يعني، وحتى معناها يمكن أن تمتد إليها الأيدي باش الناس يأكلوا معكم معناها حويج. أما أنتم ما تعملوش هذا
فريقوات ولا بيوت مكيفة
فريقوات، أنا قلت أنا غلط الفريقوات سمحني يعني. الفريقوات فهي نعمة ما يشي نقمة.
بارك الله فيك الشيخ الطيب، بارك الله فيك الشيخ بسام. لو كان نلخص بسرعة بعجالة اللي ذكرتوه بارك الله فيكم وبيناه، حتى تكون التجارة التاجر سليما من هذه الأشياء، ذكرتم أن تكون البضاعة مباحة في البيع والشراء، لا يتاجر في شيء محرم، كذلك أن لا يغش ولا يخون، كذلك من غشنا فليس منا كما ذكرتم، لا يحتكر أن يتجنب الاحتكار، لا يحتكر إلا خاطئ كما جاء في الحديث، لا يحلف كاذبا لترويج بضاعته وتدخل ربما إذا كان كاذب في اليمين الغموس، لا يغلي الأسعار على المسلمين كما ذكرتم، أن يخرج أيضا مال زكاته، لأن التاجر إذا كان عنده بضاعة ووصل النصاب ومر الحول فعليه أن يقدر السلعة والبضاعة اللي عنده ويضمها إلى ما له من مال ويخرج
التاجر زكاته، يخرج حتى صدقات أكثر من العبيد، لأنه هو معناها ينجم يكون فما معناها نقائص في التجارة متاعه.
نعم، كذلك ألا تلهيه تجارته عن واجباته الدينية، وذكرنا الآية اللي جاءت في سورة الجمعة، كذلك أن يعامل الناس بسماحة، رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إلى آخر الحديث، كذلك التيسير على المعسر، وهذا ذكر الشيخ الطيب بارك الله فيه وذكر أحاديث في ذلك وآيات، ومن هذا زاد كذلك إقالة النادم، فهذه وأشياء أخرى إذا تحل بها التاجر واحتاط منها وأخذ حذره فإن شاء الله يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. أتينا إلى ختام هذه الحلقة، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا. اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وطهرنا من جميع الذنوب والآثام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.